بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا ويطيب لنا أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة 26 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة، فضيلة شيخنا عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى، المدرس بالمعهد العلمي بحائل، وذلك في كلمة اختار لها فضيلته عنوانا ألا وهو الدعوة إلى الله. كما يسرنا أن نرحب بإخواننا الكرام الحضور، وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي الحث الذي ترك الأنبياء عليهم السلام للصالحين وللعلماء من أممهم، فإن الأنبياء عليهم السلام قد اختارهم سبحانه وتعالى من بين خلقه لتكليفهم بالرسالة، وأوحى إليهم الوحي أنزل عليهم، ولا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه بذلك السنة. قال عز من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمر الله سبحانه وتعالى العباد بالإيمان بالرسل عليهم السلام وباتباعهم وبطاعتهم، ولذلك قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من آيات كثيرة الواردة في هذا الباب. والحقيقة أن الدعوة لله سبحانه وتعالى كما هو العلم الشرعي، العلم الشرعي هو ذلك الإرث الذي ورثه الأنبياء، فمن أخذه أخذ بحظ واحد، وما على العلماء ومن يدعو إلى دين الله عز وجل إلا أن ينظر كتاب المنزل وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل، ثم يتفقه فيهما ويزداد علما فيهما، ثم بعد ذلك يدعو إلى الله عز وجل. ولذلك قال عز من قائل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فلا بد عليه أن يكون ذلك على بصيرة، والبصيرة تقتضي الإخلاص والعلم. فلا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن ما من عمل إلا ويشترط له الإخلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد على المرء المسلم والداعية الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، إذا أراد هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الدعوة إلى الله، فلا بد عليه أولا أن يكون مخلصا لله عز وجل في ذلك، أن يكون مخلصا لله عز وجل في ذلك. ولذلك الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فما دام أنك تريد أن تصلي لا بد أن تخلص لله، تزكي تخلص لله، تصوم تخلص لله، تصدق تخلص لله. وهذه العبادة العظيمة وهي الدعوة إلى الله لا بد أن تكون تريد وجه الله عز وجل فيها، وتريد الفوز برضاه والنجاح من ناره، وأن تفوز من أهل جنة وأن تكون من أهل جنته. فلذلك لا بد من الإخلاص، لا يكون قصدك في الدعوة رياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. لا يكون مقصودك طلب السمعة أو أن تصرف وجوه الناس إليه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الذين أول من تسعر بهم النار رجل طلب العلم وعلم وتعلم، ولكنه كان يريد أن يقال عالم، وآخر قرأ القرآن لكي يقال قارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح هنا أن هناك من قرأ القرآن لكي يقال قارئ ويقال له وقد قيل، ثم يسحب إلى نار جهنم، نسأل الله عز وجل السلامة. كما هو حال من جاء من قاتل لا مخلصا لله لكي يقال شجاع وقد قيل، كما هو من فعل ذلك تصدقا لا إخلاصا لله ولكن يقال كريم وقد قيل. مثل هذا الحديث الصحيح ذكر من سلم ثلاثة: القارئ الذي قرأ القرآن رياء وطلبا للمجد، والذي قاتل أيضا رياء وطلبا للمجد، والذي تصدق أيضا رياء وطلبا للمجد، أو هم الثلاثة الذي نص عليهم السنة. ولذلك المسلم يدعو ويطلب العلم من أجل أن نصرف وجوه الناس إليه، ولكن يدعو ويطلب العلم من أجل أن يصرف الناس إلى خالقهم الله عز وجل، يعلمهم الطريق الموصى مرضات الله وما هي الطرق التي تؤدي إلى الإفلاس لكي يحذرها. هذا هو الداعية. ولذلك تجد أن الأنبياء عليهم السلام هم قدوتنا، فنوح عليه السلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة هود ماذا قال لقومه؟ قال تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا هم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إذن فهو إنما يدعوهم إلى الله عز وجل، ولا يحكمهم جزاء ولا شيء، ولا يريد مالا نيته لله ومخلص في هذا العمل لله ويريد النجاة من عذاب الله يا الله عز وجل على المسلم. ولذلك تجد أن خيره من أن قال حتى ما قاله أيه إلى الإسلام بعد ذلك عندما رأى أن القوم تفعلهم أيضا قال كما قال نوح عليه السلام. ولذلك لا بد علينا أن نتبع الرسل أن وقنا وعلمنا الشرع كذا ننشره، لا نريد بذلك جزاء من الناس ومالا أو مدحا أو وجوه الناس إلينا، وإنما هو نصر الدين الله عز وجل وهداية الناس إلى دين الله عز وجل وصرف وجوه الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقوموا بتعظيم الله وأن يقوموا بخشية الله وأن يقوموا بالالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور يجب الانتباه فيها لمن يريد أن يدعو الله عز وجل، وهو الإخلاص وأنه لا يريد بدعوته لا جاها معنويا ولا أمرا ماديا كالمال أو كالراغي أو زارع أو غير ذلك مما بعض الناس يحرص على أن يمسك أو أن يتورم في وظيفة شرعية لأن لها مردود مادي سوف يحصل عليه، وإلا لما قام بهذا ولما طلب هذه المكانة، إنما أراد بذلك ما يترتب على ذلك من أمر مادي مالي. ولذلك لو لا يعلم أنه ليس ثمة مال ولا ثمة أمور مادية يستفيدها فما دعا إلى الله عز وجل ولا ما علم ولا ما تعلم. ولذلك لا بد علينا أن نتوكل على الله، ومهما فعل الإنسان أمام الناس فإن الله عز وجل قال قل إن تبدوا بصدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لا بد أن نعلم أنه إنما يتعامل مع الله لا يتعامل مع البشر، يتعامل مع العليم السميع البصير القدير سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم بخلقه سبحانه وتعالى. هنا إذا أردت أن تدعو وأن تسلك سبيل الرسل فلا بد عليك أن تخلص لله عز وجل، ثم بعد ذلك لا بد من العلم، لا بد من العلم الشرعي، لأنك عندما تدعو إلى ماذا؟ إلى الدين. إذا لا بد أن تكون بصيرة بهذا الدين، بصيرة بأحكام هذا الدين. أن تريد أن تدعو إلى التوحيد لا بد أن تعرف هذا التوحيد سابقا ذلك بسنة سلم المرسل. تريد أن تقدره من الشرك لا بد أن تعرف ما هو الشرك وما هي الأمور إذا فعلها العبد وقع في الشرك. وعز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا أنت تريد أن تدعو الناس إلى التوحيد إذا لا بد أن تتعلم التوحيد، توحيد ربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء وصفات، حتى تشرح للناس أمور التوحيد وتبين لهم ماذا أمرهم الله في أسمائه وصفاته وماذا أمرهم الله سبحانه وتعالى في إفراده بالعبادة وتوحيده وماذا أمر الله سبحانه وتعالى في تعظيمه وأنه هو الذي بيده كل شيء وهو الذي يرزق ويرقي ويميت وأن العبادة لا بد أن تصرف له وأنه هو الذي يعظم بأسمائه وصفاته. مبدا ان تتعلم لك الناس الى التوحيد قال انما ترجع للكتاب وللسنه. انت تريد ان تحذر الناس من الشرك لا بد ان تبين لهم
ما هي الأمور التي إذا قاموا بها أو فعلوها وقاموا في الشرك؟ فإذا ذبحوا لغير الله أشركوا، وإذا ذبحوا لغير الله أشركوا، وإذا استغاثوا بغير الله أشركوا، وإذا دعوا غير الله عز وجل أشركوا، وأن المساجد لله فلا تكن مع الله أحدا. قال مثلا من ذبح لغير الله فقد أشرك، وقال لربك وانحر إن شأنك ولا تغفر إن طلعت ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا لابد أن تعرف هذه الأحكام، تعرف متى يكون شرك أكبر، متى يكون شرك أكبر، أي تفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وما يفرق بينهما التي ذكرها العلماء الثلاثة المشهورة، أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه، وأن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، والشرك الأكبر لا يخرج، وأن الشرك الأكبر إنما صاحبه من غير الله كان خالدا مخلدا في النار، والشرك الأصغر لا في المشيئة. إلى ذلك من الأمور المعلومة والتي إذا درس الإنسان من كتب أهل العلم بقى فيها أعظى ذلك، أي أنك لا تحكم على الناس وقعوا في شرك أكبر بأن فعلهم شرك أكبر. إذا لابد أن تعرف الفرق بين هذا وهذا، ثم بعد ذلك أنت تريد أن تدعو الناس إلى الصلاة، الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين. إذا لابد أن تتعلم أولا أنت أحكام الطاعة، وتعرف شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، ما يتعلق في سجود السهو في الصلاة وغير ذلك من أحكام الصلاة، حتى إذا انطلقت لكي تدعو وتشهد تعلمهم الصلاة، تعلمهم الصلاة على علم من الكتاب والسنة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد وأحكام الجهاد. لا بد أن تبين لهم أحكام الجهاد، أي أن تتعلمها أولا. عندما تريد أن تتكلم في الربا لا بد أن تعرف ما هو الربا وما هي الأسماك الربوية وما هي علة الذهب والفضة الثمنية وما هي علة الأشياء الأخرى، وخلاف العلماء في ذلك وترجح القول الراجح في الاقتياس والادخار وغير ذلك. ثم بعد ذلك تبين الناس من الله سبحانه وتعالى. إذن ثلاث أنواع البيوع، الناس تبتاع وتشتري، فعندما تريد أن تدعوهم تريد أن تعلمهم البيع الحلال وتريد أن تحذرهم من البيع الحرام، فلا بد أن تعرف ما هي البيع المحرمة وما هي ضوابط البيع المحرمة، الربا والجهالة والغرر والتباع والتبرير، أو ما كان في مضرة الدين كبيع الأصنام وغير ذلك، أو ما كان في مضرة على جسد كبيع الأمور المضرة على ضرر وضرار إلى آخره. ليس نحن الآن بقدر الحديث عن هذه الأمور بتوسع، إنما المقصد أن نقف على حقيقة، عندما أريد أن أكون داعية لابد أنني أعرف هذا العلم مسبقا، ثم بعد ذلك أدعو إلى هذا، لابد أن تتعلم الدين. لذلك الله عز وجل عندما أمر سلم كما أخبر أن الملائكة تستغفر للعالم وتضع جنحتها لطالب العلم، وحتى الحيتان تستغفر لهذا العالم، والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير فقوم في الدين، والله عز وجل يقول ان نخشى الله من عباد العلماء. هذه المنزل العظيمه لم تاتي بامر ميسر الا من يسره الله عز وجل له، الا بعد طلب علم ودراسه وتعلم. هذه منزل عظيم، منزله الدعوه منزل عظيمه. هذه انت الان ماذا تصنع؟ انت الأنبياء عليهم السلام وتكلم دعوة الأنبياء، تقول هكذا أنبياءكم يدعون، هكذا أنبياءكم كانوا يعلمون الصلاة، هكذا أنبياءكم عليهم السلام كانوا يعلمون التوحيد، هكذا أنبياءكم تعيدا. هذا أنت الأنبياء العلم والدعوة إليه. فلا بد أن يكون لديك علم من خلاله تستطيع أن تدعو الله عز وجل. لذلك الله عليه قال صلى الله عليه ادعو الله على بصيرة، أبد من البصيرة، أبد من العلم أن يكون عندك علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى اليمن داعية أرسل معاذ بن جبل من علماء وفقهاء الصحابة، وأيضا بين الأمر لكي يكون على بصيرة، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وإله إلا أحد الله، فإذا هم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلتهم. فإذا هم صلوا فبين بعد ذلك بعد أن يصلوا بين موضوع إيش الزكاة في أن يحفظ صدقة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم حذروا وقالوا إياك وكرائم من أموال الناس، وحذره قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها البصيرة فأرسل رجل على بصيرة، يعني هذا الصحابي على بصيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين له الأمور التي يدعو إليها طبعا الأساس وهو التوحيد، لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد إلا من مسلم، المشرك ليس بمسلم، وبالتالي ما فائدة الصلاة وصيامه وزكاته وصدقته. ولذلك لابد أن نفس الإسلام أولا يشهد الله الحمد رسول الله على علم وعلى يقين على معرفة بهذه الشهادة أي لا معبود بحق من الله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه غيره، ثم بعد ذلك إذا فعل هذا دخل الإسلام عند ذلك تقبل من سائر العبادات. ولذلك نجد هنا أن الدعوة إلى التوحيد والسنة هي دعوة الحق، هؤلاء الذين يدعون أنهم دعاء وهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يتحذرون من الشرك هؤلاء يكذبون على الناس ويغشون الناس، لماذا؟ لأنهم يعلمون بحسب ما ورد في القرآن الكريم في السنة النبوية أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله وصاحب موحد، لذلك قال تعالى إن أشركت ليحبط عملك، عملك مهما عملت صليت أو صمت أو زكيت دعوت إلى الصلاة أو دعوت إلى الصيام أو دعوت إلى الزكاة أو دعوت إلى مكارم الأخلاق أو دعوت إلى تحسين بعض الأمور التي وافق الشريعة وغير ذلك، أو مشرك يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بأصحاب الأضرحة وبأصحاب القبور ويرى أن تصرف في الكون وغير ذلك، ما فائدة الدعوة تكون؟ ما فائدة كل من صلى أو صام أو زكى؟ وأنت تعلم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك يغفر ما دون ذلك لما يشاء، وتعلم قول الله تعالى إن أشركت لحبط عملي. إذا تجد هنا أن الدعوة لا بد أن تكون على العلم، والعلم يقول لك أول ما أدعو إلى التوحيد وأحذر من الشرك للتوحيد وأقبل سائر الأعمال، فأنا عندما اطلعت على الكتاب وجدت أن الله لا يغفر أن يشرك به، عندما اطلعت على الكتاب وجدت ان الله يقول لا نشرك لك حتى نعمل، عندما اطلعت على السنه وجدت ان رسول الله يقول يا معاذ انك تؤمن على قوم من الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يشهدوا الله الى غير ذلك من حيث كثيره، مثل قوله تعالى القران ولقد بعثنا في كل امه رسولا اعبدوا الله واستنوا الطاغوت، مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وغير ذلك من حيث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في مسائل ايش في مسائل التوحيد. إذا فيجب عليك أن تتعلم، خاصة الناس الذين يسمي نفسه الداعية الفلاني ويخرج أمام الجماهير أنه الداعية ثم لا يدعون إلى التوحيد، هذا ليس بداعية، هذا غشاش، هذا غشاش لا علاقة له بالدعوة، لأنك أنت تريد بالدعوة أن تدخل الناس في الجنة وأن تبقيه من النار، والله عز وجل بين أن الذي يدخل الجنة هو التوحيد، وإذا كان من أهل الشرك هذا من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لذلك الدعوة لا بد أن يكون الإنسان عنده علم وأن يلتزم بما ورد في كتاب السنة، ما قدمه كتاب السنة تقدمه، وما جعل كتاب السنة أصلا تجعله أصلا، وما بين كتاب السنة أنه لا يقبل عمل إلا به هو التوحيد، إذن لا بد أن تبين للناس التوحيد، وما قدم من الكتاب والسنة بينا أن الشرك يحبط العمل، إذا لابد أن تحذر الناس من الشرك، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، اعتقاد بأصحاب الأضرحة وأنهم يعني يرزقون من دون الله وأنهم يشفون المريض وأنهم يرزقون الولد وغير ذلك من الأمور الكثيرة المعروفة. إذا أردت أن تدعو فلا بد أن تدعو وفق ما ورد في من أمرك بالدعوة، أمرك بالدعوة الله، ادعو إلى سبيل ربك، أصدع بما تؤمر إلى آخره. إذن والذي أمرك بالدعوة المسلم لأن يرضى الله بتمامها حتى تمحمر النعم، إذن فلا بد عليك أن تنظر إلى ما الذي تجعل هذه دعوة أو ليست بدعوة، برافقة الكتاب والسنة، إذن هذه دعوة وأنت داعي. إذا لم توافق الكتاب والسنة فهذه ليست دعوة ولست بداعي. المعتزلة دعوتهم إلى الاعتزال لو أنها دعوة وليست دعوة. الأشاعرة يرون دعوتهم إلى التنشر وتعبير الصفات دعوة وليس بدعوة. الصوفية يرون أن دعوتهم إلى تصوفهم وبدعهم في العبادات وفي الإلهيات وما يقعون فيه من الشركيات يرون هذه دعوة وهو ليس بدعوة. الجهمية كذلك، المرجع كذلك في مسائل الإيمان يرون ما يدعون إليه دعوة وليس بدعوة، لأنه بخلاف ما كان عليه وسلم وأصحابه، ومن كان قال من أحدث أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن فالدعوة هي أن تكون على كتاب السنة. هذه الجماعات التي تدعو وقد خالفت كتاب السنة في المخرجات التي تدعو إليها وفي الوسائل التي تدعو إليها وفي الغايات التي تدعو إليها وفي الأعمال التي تدعو إليها من حيث تدعو البدع والضلالات وغير ذلك لا تدعو إلى الله، يعني ليس الدعاء إلى الله، يعني الدعوة إلى الله أن تكون حكم الله، ومن لم يحكم بهذا الله فأولئك هم الكافرون. هذا حكم الجاهلية يدعون أن يحكم الله حكم لقوم يوقنون إن حكم لله، فانظر ماذا حكم الله عز وجل في هذه الأمور، فأحكم كما حكم الله عز وجل في التوحيد في الشرك والتحذير منه في التوحيد والأمر به في الصلاة والأمر به إلى آخره. إذا لابد من العلم. نحن نجد الآن كثيرا من الناس ينتشر بينهم أن هذا داعي وهذا داعي، وفي حقيقة الأمر يدعو للتصور والكفورية ويدعو إلى عبادة غير الله ويدعو إلى البدع والضلالات والموال والأفكار البدعية وإلى التبرك والتمسح في القبور وفي ما يسمونهم بالأولياء وغير ذلك، واعتقاد أنهم يضرون وينفعون وأنهم يجلبون النفع وأنهم يدفعون الضر. هذا داعي، هذا يقرأ في التلفاز مع الداعي فلان وهو يتكلم في مثل هذا أو يجلس في المسجد أو على المنبر ويتكلم ويقال هذا داعي. لكن عندما نعرض ما يقول على الكتاب السنة نجد أنه بخلاف الكتاب السنة، إذا هذا ليس بداعي. إذا كان داعي يدعو لمعتقده أو تعتقده أو بدعته فاقرنوه به وقيدوه ببدعته، قل هذا داعي الضلال، هذا داعي الاعتزال، هذا داعي للشرك، هذا داعي للرغب والتشيع، هذا داعي للتصوف، هذا داعي لعقيدة الخوارج، هذا داعي للإرجاء، هذا داعي للاعتزال، هذا داعي للجفن، هذا داعي إلى آخره. لا تقول أن هذا داعي إلى الله. داعي إلى الله يجب أن يكون بقال الله قال الرسول. داعي إلى الله يجب ما دل عليه الكتاب والسنة كما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. البصيرة أيضا الكتاب والسنة، البصيرة كيف كان الإنسان يدعو. ولكن لو سلم ماذا قال كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية، ماذا قال بداية؟ قال أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تريد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون داعية إلى الله وتتبع على بصيرة، والبصيرة هي الكتاب المنزل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا حكم الآية؟ قال سبحان الله وما أنا من المشركين. الرسول يتبرأ من الشرك، ومن يأتي بعد الرسول يتبرأ من الشرك. الرسول في دعوته وفي رسالته يحذر من الشرك، والذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في دعوته متبع للرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك. إذن يجب أن نعرف ما معنى الداعية، لأنه توسع أن يأتي كلمة داعية أو توسع أن يأتي الدعوة إلى الله، وكل شخص يصف بأنه داعي وكل شخص يصف بأنه يدعو إلى الله، أن هؤلاء الدعاء إلى الله، وحتى هذه الجماعات الدعوية وهذه الفرق الدعوية وهؤلاء هم الدعاة إلى الله. ولكن عندما تنظر إلى ما يقولون وإلى ما يقررون وإلى ما يأمرون تجد أنهم بخلاف ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ليسوا دعاء إلى الله، هؤلاء ينسبون إلى ما يدعون إليه من بدعة وضلال أو شرك أو غير ذلك. الذي يدعو إلى الديمقراطية من أخوان المسلمين وغيرهم بأن تكون هي نظاما للحكم، والله سبحانه وتعالى يبين أن الحكم إلا لله ورسول الله، فكيف يقول هذا أنه داعي إلى الله؟ كيف يقول داعي إلى الله وهو ينادي بالنظم الديمقراطية الغربية الكفرية المخالفة لكتاب السنة، ثم يقول التزموا بها أيها الناس، وأتزموا بهذه القوانين التي سنها الغرب والشر من غير أهل الإسلام ومن غير دين الإسلام. لا 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 يكون شخص يقول أنا داعية. أنت داعية إذا لفقت الكتاب والسنة. أنت داعي إذا كان تتكلم على علم من الكتاب والسنة. ليس كل شخص يدعي أن عنده علم نقول هذا عنده علم. لا، العلم هو قال الله قال الرسول، هذا العلم الشرعي. أما تأتي ببدع وضلالات ثم تقول أن عندك علم، أنك تحفظ أنظمة الإخوان المسلمين ولوائح الإخوان المسلمين ورسائل حسن البنا ثم تقول أنا داعي عندي علم، لأن عندك علم برسائل حسن البنا وعندك علم تقريرات جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد واللوائح وغيرها، إيش هذا؟ لست بداعي ولا أن يحضنه. أنت داعي الإخوان المسلمين، أنت تكون داعي لله، تزود بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بقوى حسن بنا ولا صيد كتب ولا غزالي متقدم ولا المتأخر ولا رموز الأشاعرة كالباقلاني والجويني والزمخشري والرازي ولا التحدي المعتزلة كالنظام وغيرهم وابن الراوندي وغيرهم ولا جهمية كجام صفوان ولا أهل الإرجاء ولا غير ذلك. إنما تزود بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس قال فلان وقال علان ممن خالف الكتاب والسنة. إذن هذا هو رابط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أنت تريد أن تكون داعي إلى الله، أن تقول أنا داعي إلى الله، إذا ما الذي لديك من كتاب الله أنت تدعون إليه؟ أنت تقول داعي إلى الله، إذا ما الذي لديك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت تدعون إليه؟ أما أنت جاهل بكتاب وجاهل سنة أو أنك تحرك الكتاب وتحرك السنة وتأويلهما بالتأويلات الباطلة الفاسدة ثم بعد ذلك تعطي الناس الفاسدة والبدعة والضلال ثم تقول أنك داعي إلى الله، لست بداعي إلى الله. إذا هنا لابد أن نعرف أن كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا إذا أردت أن تتبع المرسلة في هذا الباب كما أنك عندما تريد تتبع في الصلاة تصلي كما صلى، فلم صلي كما رأيتموه صلي. تريد أن تتبع في الحج أن تؤدي المناسك كما أداها صلى الله عليه وسلم، فعلى وسلم خذوا عني مناسككم. كذلك إذا أردت أن تدعو إلى الله أن تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، والكتب موجودة، والقرآن الكريم موجود، وتفسيرات السلف موجودة، وحتى حد بن يسلم نص على مسائل جدا عند هذا المعارض من جبل أن يستخدم على قول الكتاب إلى آخره، وبين الله إلى ما يدعو إليه، وكيف كان يرسل أن يسلم علي بن أبي طالب لا إذا نزلت بشيء حتى أن تدعو إلى الإسلام إلى آخره، الحديث كثيرة جدا. وكيف تدعو والصلاة حين تعلم الناس الصلاة وصلكم رأيتم من يصلي هذا يعني في الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع ما هو البيع الحلال وما هو البيع المحرم، كل هذا مذكور إلا الحمد لله. قال تعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله دين كامل، ما علينا إلا أن نتعلمه، ما علينا إلا أن نتفقه فيه، ما علينا إلا أن نطلع عليه، ما علينا إلا أن نكون مخلصين لذلك وجه الله عز وجل. ما علم ما علم على الدين كمل. قال تعالى ما ضرتنا من كتاب شيء ومن رسلنا قل تركتكم على البيضاء لا يزيق عنها إلا هالك. إذن كل شيء أرشي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، موجودة سنة وموجودة سنة الخلفاء الراشدين. صحيح البخاري صحيح مسلم السنة المسندات إلى آخره كلها موجودة الحمد لله. وفق شيء موجودة. ولا أحتاج أن يأتينا فلان بهم بدعين أو بقول فلان أو علام. أو أن هذا الزمان يختلف عن ذاك الزمان والزمان هذا يحرف النصوص من أجله والزمان الذي قبل الحرب أصبح الدين إذا أخطاء زمان واحد. الحمد لله الدين الذي شرع الله عز وجل وأنزل به الكتاب وأرسل به الرسول هو دين مطلوب من الخلق ومن العباد إلى أن تقوم الساعة، وبناء على هذا الدين يدخل الجنة من أهلها ويدخل النار أهلها، وبناء على هذا يغفر الله لمن تمسك بهذا الدين ويعذب من لم يتمسك بهذا الدين. نحن ما احنا مجانين، كل ما يأتينا شخص من زمان أخرج لنا بدع وأن هذا العصر يختلف. نعم هناك مسائل ثلث في هذا العصر ترجع الى كتاب السنه، ان لكم تم نص عليها نجد ان العله موجوده، فنجد ان العله موجوده ما اشكر كثيرا وقليل حرام. تأتي مشربات جديدة، تأتي مواد كيماوية جديدة، تأتي مواد صلبة، مواد سائلة، ما دام أنها تسكر إيه هي تحق الخمر، إيه هي حرام. هذا هو القياس تسوق عقل بفرع بحكم العلة الجامعة بينهم، وأن تكون هذه العلة منصوص عليها في الكتاب والسنة شروط القياس المعروفة للمعلوم عند العلم. الشروط المتعلقة بالعلة أو غير ذلك. إذا فالمقصد أيها الإخوة، يجب علينا أن نتعلم الدين. المشكلة نحن نقع فيها إما شخص لا يخلص لله عز وجل ويعمل فتنة ويدعو الناس إلى نفسه ويحدث فتنة بين المسلمين، وأما شخص تجده يدعو إلى الله على غير بصيرة ويضع نفسه في منزلة الدعاء والمرسلين والمعلمين والمدرسين في الشريعة وهو لا يفقه شيئا، إما لجهل بسيط وإما لجهل مركب يرسل الله به الناس، وإما بدعي ضال يحرف النصوص لكي توافق هواه وغير ذلك. هذه كلها من المضار التي دخلت لطريق الدعوة إلى الله. طبعا نجد أن وسائل الإعلام الليبرالية أو وسائل الإعلام العلمانية أو أن نجد الدول الأوروبية وغير ذلك تطرح أن تري شخصا ينسب إلى الإسلام وينسب إلى الدعوة إلى الله وهو ضال ومنحرف، فتعطيه كل ما تستطيع من الزخم الإعلامي وترفعه وتحاول قدر المستطاع أن تبين أن هذا هو الداعي الحقيقي وأن هذا هو الداعي المعتدل وأن هذا هو الداعي الوسطي وأن هذا هو العالم المعتدل والعالم المستمر والعالم الأخير من هذا الكلام كما يركزون القرضاوي ومجموعة القرضاوي ومن على شكلة القرضاوي من أجل أنه يدعو إلى أنظمة الديمقراطية وإلى مسائل تتعلق بالتشكيل الودي ذلك الأمور التي هم يفعلون بها يتجرع على الكتاب وعلى السنة وحرم الكتاب والسنة بحجة التيسير من أجل كسب الجماهير وغير ذلك. هذه الأشكال تجد أن الإعلام الليبرالي والإعلام الفاسد يحاول يدرهم عن الدعاء كما تعلمنا جهري هذا الصوت الفراسي حتى في البيسي وغيرها وفي الإمارات وغير إعلامهم وغير ذلك يسعون إلى إظهار الجفري على أنه هو المعتدل ومعتدل وصوري كرافي تعبان ضال مدل عنده بدع إذا أطاع الناس فيما يقول من الضلال ضلوا معه وكان نصيبهم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يشكي مثلا تنمية كلام أو عدودة لسان أو محاولة إظهار الصورة وكأنه يمثل الفيديو وهذا ثم يعطيك السم يعطيك الشرك يعطيك البدعة، ايش الفائدة من هذا؟ اذا فيجب علينا ان نتنبه ممكن من يعطي مساحة كبيرة في الاعلام من المسلمين الدعاء لانهم يسيرون وفق لجنب وفق المشروع الليبرالي او وفق المشروع الديمقراطي الاوروبي الغربي أو وفق المشاريع التي تتعلق بالانفتاح في مسائل البيوع والربا والفوائد الربوية وغير ذلك، أو الانفتاح في موضوع المرأة والتوسع في عدم الستر والعياذ بالله والكشف الوجه وغير ذلك والتوسع في مسائل الموسيقى والأغاني وإجالتها وغير ذلك والعياذ بالله، لأن هذا كله يتناسب مع برامجهم ومع قنواتهم التي فيها موسيقى وفيها نساء كاشفات وفيها مساحات ربوية وغير ذلك تدر عليهم مالا وغير ذلك، فيطرحون بأمثال هؤلاء ثم يعطون زحم الإعلاميين عند العامة. لابد علينا أن نعرف أو لابد من الإخلاص لله والبصيرة والعلم، بينا العلم والبصيرة وش المقصود فيه أن تكون بالكتاب والسنة. بعد ذلك لا بد أن نعرف أن الداعي عندما يريد أن يدعو الناس لا بد أن يدعوهم بخلق الحق، ولذلك قال سبحانه وتعالى عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، إذا لا بد من الأخلاق، فلا يمكن أن يأتي شخص وهو غليظ القلب وحظ محمد بعد ذلك يقول أنا أدعو الناس. ولماذا الناس تبتعدوا عن الحق الذي يدعو إليه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى فعلت بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم ما استغفر لهم وشاور في الامر فاذا عزلت توكل على الله. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي الكريم الذي الله عز وجل قال عنه وانك لعلى خلق عظيم والذي هو من احسن الخلق اخلاقا. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يامره وهو قائم بهذا صلى الله عليه وسلم. فكيف ياتي شخص ويقول انا داعيه وهو ليس لديه رحمه وليس لديه رفق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن الرفق في شيء الا زانه وما نزع عن شيء الا شانه. فلا تجد رفيقا بالمدعوين. ويقول انا اريد ان ينتهي بالحق. انت الذي نفرت مع الحق. الا تخشى الاثم انك انت السبب الذي نفر الناس عن التوحيد وانك انت السبب دعا الناس يهربون الى الشرك والبدع بحلاية ألسنتهم؟ أما تتق الله؟ أنت تقول أنك سلفي وأنك سني، أليس أنت أولى الناس بالأخلاق الحسنة؟ أليس أنت أولى الناس بما أمر ربي أن يرسلهم بالرفق؟ أليس أنت أولى الناس بألا تكون منفرا عن الحق وألا تكون فظا ولا غليظا؟ ليس هذا الإسلام بالكتاب والسنة وهذا ما ورد بالكتاب والسنة؟ إذن فما أنك التزمت مواد الكتاب والسنة في باب التوحيد والتزمت مواد الكتاب والسنة في باب التحريم من الشرك وغير ذلك من الأمور العلمية التي تعلمتها، ألم ترد عليك هذه الآيات؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن فلا تكن فظا غليظ القلب فانفض الناس عن دعوة التوحيد بسببك أنت، لأن تدعي أنك تسير على الكتاب والسنة مستر الصالح. الله يسير على الكتاب والسنة مستر الصالح ويريد أن يكون داعي لله أن ينظر كيف كان قبر الأنبياء عليهم السلام على أقوامهم وكيف كانوا يتحملون الأذى وكيف كانوا يشقون على أقوامهم ويرحمون أقوامهم وكيف كانوا يحرصون دائما على بذل النصيحة والدعوة لأقوامهم وكيف كانوا يقابلون الأذى الذي يحصلون عليه من أقوامهم بالدعوة بدعوتهم إلى الحق وإلى الخير وبدعاء الله أن يهديهم. ألم يأتي ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بعد دعوة ونال منها ما نال من أهل الطائف من الأذى، ثم يأتيه ملك الجبال لكي يأخذ أمره بعد أن أقبضه الله عز وجل بأن يطبق عليهم الجبلين أي أهل مكة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لعل يأخذ من القادم من يقول لا إله إلا الله. إذا لا بد أن يكون لديك رحمة وأن تكون على خلق عظيم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أقرب الناس إليه منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا كما في الحديث. وبين يسلم أن صاحب الخلق الحسن يدرك درجة قائم الليل وقائم النهار. ماذا لم تزن بهذا يا الداعي؟ أليس أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وأن الرسول كان يقول إني من خياركم أحسنكم أخلاقا. أنت تعرف هذا؟ لماذا لم تفتهم به؟ أنت تقول أنا داعية وتقول أنا أريد أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للتوحيد وكان يدعو للتوحيد بالرحمة والرفق وعدم الفحش الكلام وعدم البذاءة وعدم تنفير الناس عن التوحيد بسوء أخلاقه والعياذ بالله. إذا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أنا أدعو للتوحيد ويرد الأدلة الواردة للتوحيد، ولكن طريقته للدعوة للتوحيد تنفر الناس عن التوحيد. فماذا تكون بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة للتوحيد؟ كما أنك تزن في الدعوة للتوحيد، كما أنك تزن بالدعوة للتوحيد وليس تزن بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد. أعزم بطريقة الأنبياء والرسل بالتعالي التوحيد. ولذلك لابد على الداعية ألا يكون رجلا فيه سوء أخلاق وفيه غلظة وفيه شدة وغير ذلك ويقول أدعو الناس ولكنهم لا يستجيبون. لا، أنت أدل كل ما عليك، أنت أدل الأسباب الشرعية، تدعو للتوحيد بالأخلاق الحسنة. بعد ذلك إذا لم يسجد من غلاس إنك لا تأتي من أحوال ولكن الله يدين يشهد. أما أنك بسوء أخلاقك تنفر الناس ثم تستدل بالآية إنك لا تهدي من أحببت، أنت السبب الذي نفره. ولذلك قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أنت تهدي وتدل دلالة الأشياء، إنما عليك البلاغ والله تسير بالعذاب، لكن هذا البلاغ تؤديه بالحكمة. ولذلك لماذا قالت بما رحمة من الله من سلام فلكنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، غير من باب أولى أن يتزن الرسول المرسل، ومع ذلك قال الله عليه وسلم: له ولكنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فكيف أنت يا من تأتي في هذا الزمان وتكون فظا وغليظ القلب وتقول لي انفض الناس من حولي؟ هل تشهد مصداقية؟ أن تقف مع نفسك وقفة صادقة. ولذلك لابد الإخلاص من العلم، وأن يكون لديك سلوك ووسيلة خطاب وطريقة محادثة وطريقة كلام وطريقة أخلاق جيدة حسنة تكون موجودة في شخصك، سواء كانت تتعلق بلفظك أن تلفظ حسنا، أو يتعلق بشخصك أن تكون بشخصية حسنة صاحبة خلق حسن ذات رفق ذات رحمة، ليست ذات فحش ولا بلاء ولا غلظة ولا شدة، حتى تستطيع أن تدعو الناس كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. دعا الناس للتوحيد وهو سيد الناس في الأخلاق، فكان بخلق عظيم ويدعوهم للتوحيد. فإن أن نتنبه مثل هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم إن من أحبكم إلي وأبغضكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم أخلاقا، فإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيسقون. لابد أن تعلم. ولذلك عندما سئل عن المتفيق قال: المتكبرون. أن أعجب من شخص يريد أن يدعو الناس إلى دين الله وهو متكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. كيف تتكبر على المدعوين وتتكلم معهم بكل يعني تعالي وعنجهية ثم تقول أريدهم أن يتلوا بدين الله؟ انتبه يا أخي الكريم، لا تكن أنت السبب الذي نفر الناس عن التوحيد، لا تكن أنت السبب لسوء أخلاقك الذي نفر الناس عن السنة، لا تكن أنت السبب لسوء أخلاقك الذي نفر الناس عن أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع الحلال وأن يبتعدوا عن البيوع المحرمة. ولذلك لابد على الداعي إلى الله عز وجل بالعلم والإخلاص أن يكون ذو خلق حسن لكي يؤدي هذه الدعوة. والحمد لله أبواب التي وردت فيها الحديث الواردة في الأخلاق، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق، وما أمر الله عز وجل من الأخلاق، وكيف كانت أخلاق الأنبياء والرسل عليهم السلام مع أقوامهم كلها متوفرة موجودة أمامك في القرآن، تقرأها وتقرأ في النبوي، وما عليك إلا أن تطبق. فما تعلمت مسائل التوحيد تتعلم مسائل الأخلاق لكي تعلم الناس على التوحيد بأن تحملهم عليه بخلقك الحسن. قبل الأسباب هداية القلب والتوحيد، لكن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي تقتدي به كان يعرض عليهم الإسلام بأحسن الأخلاق، وكان يعفو وكان يرحم وكان يرفق وكان يصبر وكان يتحمل أذى وكان يدعو الله عز وجل أن يهدي قومه. يفعل معه مثل ما فعل،
أليس هذا ورثه لك صلى الله عليه وسلم؟ فيه لا بد من المصداقية. عدم التدليس على النفس. بعض الناس يركز أن يدرس مسائل الأندية ولكن لا يدرس الأخلاق التي من خلالها يدعو إلى هذه المسائل العلمية التي تتقبل منه. الأمر الذي بعد هذا هو لابد أن يكون لك تواصل مع الدعاة الآخرين الذين على السنة وتحاب بينك وبينهم. لا تحسدهم، لا تحسد عليهم، لا تسعى إلى ما يظنهم لكي ترفع نفسك، لأن بعض الناس قد يسعى إلى أن يظن الآخر لكي يكون المدح له هو. احرص على الصدق مع الله والإخلاص له، وسأل الله هداية الجميع، حب الخير والغير ليكن صدرك سليما. ولذلك لا تكن سببا لتنفير داعية عن الدعوة أو تنفير شيخ يدرس عن التبريد. هذا وجد الآن كم من طالب علم شرعي سلفي اعتزل التدريس واعتزل التعليم والدعوة لما يجد من أقرب الناس إليه الذين يشاركونه في دعوته. طبعا من بعضهم من يجهلون الدعوة ومن لديهم أمراض قلبية. الناس معادن، خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقير. أحيانا قد يكون الإنسان عنده شخصية سابقة في النزالة أو في حقد أو في حسد أو في من الأخلاق، ثم بعد ذلك يلتزم ويطلب علم الشرعي ولكنه لم يتخلص من الأخلاق القبيحة التي كانت به ويلتزم بالأخلاق الحسنة التي أمرهم بها الشرع، فيتعامل مع إخوانه لا معاملة طالب علم شرعي تخلق بأخلاق الكتاب والسنة التي أمر بها الكتاب والسنة. إذا ما بد أن تكون متاحا للخير مغلقا للشر. خلاص أنت الآن أصبحت داعية، الآن أصبحت تدرس الشريعة. إذا ندعو الله أن يكثر مدرس الشريعة وأن يكثر الدعاء غير كتاب السنة، وانفرح فرحا شديدا إذا وجدت العشرات والمئات والآلاف يدرسون غيره، وانفرح فرحا شديدا إذا وجدت الآلاف والمئات يدعون التوحيد غيره، لأنك تريد أن ينتشر دين الله وأن يكثر الدعاء إلى الله وأن يكثر يلتزمون بدين الله. هذا لا يتم هذه الكثرة إلا بكثرة الدعاة وبكثرة المعلمين وبكثرة المدرسين. تنتبه كما أنك تنتبه ألا تنفر الناس عن التوحيد والسنة بسوء أخلاقك، كذلك لا تنفر طلبة العلم والمشايخ والدعاء غيرك عن الدعوة وعن التعليم بسوء أخلاقك وظلمك وجهلك. بعض طلاب العلم يمتحن اخوانه طلاب العلم لا بالكتاب والسنة ومخالفة من الكتاب والسنة فيأتي ينصحهم بينه وبين بداية ويدعو الله لهم التوفيق، لا، قد يمتحنهم بفلان وعلا. لماذا لا توافقني في فلان؟ إذا ما دام وافقتني فأنت يحذر من دروسك، حتى وإن درست السلفية ودرست منهج السلف وحياتك كلها على السلفية، بل البارحة أنا وإياك على نفس المنهج وحجة. اليوم عندما خلقتني في فلان إذا أنت لست بسلفي ولا شيء. هل عنده بدعة؟ يقول لا. هل خالف أصول الدعوة السلفية؟ يقول لا. عقل وخالف التي خالف فيها الكتاب والسنة وأصول الدعوة السلفية والبدعة والضلالة التي وقع بها؟ يقول لا يوجد. ولكن يحذر منه الليل والنهار. ويحذر ممن يجالسه. ويحذر ممن لم يحذر ممن يجالسه. ويعدي على هذا ويبغض ويفعل ليل ونهار للصاق عند الناس. فسأله تعالى أعطني بدعة التي وفيها، يقول ليس عنده بدعة، ما استطيع أن لك بدعة مقولاتي أو من كتاباتي. أين التقوى؟ أين المصداقية؟ هل تريد أن تصل في دعوتك أنت؟ أن تريد صرف وجه الناس إليك حتى يقال أنت فقط السلفي وأنت فقط العالم السنة وأنت فقط الذي طبع بكتاب السنة وأنت الذي وأنت الذي، ولا يكون هذا اللي على حساب أن تصفي كل طلاب العلم في المنطقة. يا أخوان نحن مساكين نريد أفضل الله بخير. ما لك يا مال تدخل في همتك إعراض الناس عن طالب علم أو عن شيخ سلف نفع الله به؟ إذا لابد من يكون هناك مصداقية، أن يكون هناك رحمة، أن يكون هناك تواد، ألا يكون كما يحصل كلما وجد طلاب علم في منطقة في الجزائر أو في ليبيا أو في تونس أو في السعودية أو في أي مكان، وفرحنا بهم وساعدنا بهم وسألنا الله أن نكثرهم وأن نكثر علماء الجزائر ونكثر علماء ليبيا ونكثر علماء في كل مكان والفقهاء والدعاء، فإذا بنا بعد فترة لا نجد إلا التقاتل والتناحر بين بيننا. ذلك لابد من المصداقية وتحكيم شرع الله عز وجل في مثل هذا. المهم ليست متروكة للهوى، لا تظن الهوى بس فقط أن الإنسان يعقل كذا من الصفات لهوى، لا، أحيانا الإنسان لهوى قد يحذر من شخص لهوى، قد يجيز بيعا لهوى، قد يترك شرطة من شروط عبادة لهوى. لذلك يجب الإنسان يتقي الله، يتقي الله في الدعوة إلى الله، يتقي الله في المسلمين، يتقي الله في بعضنا، يتقي الله في أنفسنا. هذا ما أردت بيانه لإخواني، وأسأل الله أن يشفقكم بحفظكم وأن يبارك بكم ولجميع المسلمين. أكثر من الدعوة إلى الله وتعلموا العلم واخلصوا لله وتحلوا بالأخلاق الحسنة واصلحوا بدين الله وبجنوه بالحكمة والمعرفة الحسنة. لا تكن من أصحاب الفضالة ولا من أصحاب الغلظة، كن من الرفق كما أوصاكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، كن من الولاء الحقيقي والبراء الحقيقي والحب لله الحقيقي والبغض لله الحقيقي. هذا ما أردت بيانه يا إخواني، وأعتذر إن حصل من أخيكم تقصير، وأريد إن شاء الله أسمع كما هو الآن موجود الحمد لله، نسمع في علماء سلفيين في الجزائر، ونسمع بطلاب علم سلفيين في الجزائر، ونسمع في دعاء سلفيين في الجزائر وفي غيرها من الدول المناطق، نسأل الله أن يكثرهم وأن يبارك فيهم وأن يزيدهم علم وبصيرة وأن يفتح على أيديهم وأن يهدي الله على أيديهم. إخواني سلامة الصدور لا بد منه، حب الخير لغيره لا بد منه، إفتاح للخير مبلغا للشر لا بد منه. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نشكر لفضيلة الشيخ عايد الشمري حفظه الله تعالى على ما أتحفنا به من هذه الكلمة الطيبة، نسأل الله جل وعلا يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما، وبارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا ويطيب لنا أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الأمسية المباركة، أمسة يوم الجمعة 26 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة، فضيلة شيخنا عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى، المدرس بالمعهد العلمي بحائل، وذلك في كلمة اختار لها فضيلته عنوانا ألا وهو الدعوة إلى الله. كما يسرنا أن نرحب بإخواننا الكرام الحضور، وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي الذي ترك الأنبياء عليهم السلام للصالحين وللعلماء من أممهم، فإن الأنبياء عليهم السلام قد اختارهم سبحانه وتعالى من بين خلقه لتكليفهم بالرسالة، وأوحى إليهم الوحي أنزل عليهم، ولا تخافكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه بذلك السنة. قال عز من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمر الله سبحانه وتعالى العباد بالإيمان بالرسل عليهم السلام وباتباعهم وبطاعتهم، ولذلك قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من آيات كثيرة الواردة في هذا الباب. والحقيقة أن الدعوة لله سبحانه وتعالى كما هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو ذلك الإرث الذي ورثه الأنبياء، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وما على العلماء ومن يدعو إلى دين الله عز وجل إلا أن ينظر كتاب المنزل وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل، ثم يتفقه فيهما ويزداد علما فيهما، ثم بعد ذلك يدعو إلى الله عز وجل. ولذلك قال عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فلا بد عليه أن يكون ذلك على بصيرة، والبصيرة تقتضي الإخلاص والعلم، فلا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن ما من عمل إلا ويشترط له الإخلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد على المرء المسلم والداعية الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، إذا أراد هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الدعوة إلى الله، فلا بد عليه أولا أن يكون مخلصا لله عز وجل في ذلك، أن يكون مخلصا لله عز وجل في ذلك. ولذلك الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم. فما دام أنك تريد أن تصلي لا بد أن تخلص لله، تزكي تخلص لله، تصوم تخلص لله، تصدق تخلص لله. وهذه العبادة العظيمة وهي الدعوة إلى الله لا بد أن تكون تريد وجه الله عز وجل فيها، وتريد الفوز برضاه والنجاة من ناره، وأن تفوز من أهل جنة وأن تكون من أهل جنته. فلذلك لا بد من الإخلاص، لا يكون قصدك في الدعوة رياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. لا يكون مقصودك طلب السمعة أو أن تصرف وجوه الناس إليه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذين أول من تسعى بهم النار رجل طلب العلم وعلم وتعلم، ولكنه كان يريد أن يقال عالم، وآخر قرأ القرآن لكي يقال قارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح هنا أن هناك من قرأ القرآن لكي يقال قارئ ويقال له وقد قيل، ثم يسحب إلى نار جهنم، نسأل الله عز وجل السلامة. كما هو حال من جاء من قاتل لا مخلصا لله لكي يقال شجاع وقد قيل، كما هو من فعل ذلك تصدقا لا إخلاصا لله ولكن يقال كريم فقد وقد قيل. مثل هذا الحديث الصحيح ذكر من سلم ثلاثة: القارئ الذي قرأ القرآن رياء وطلبا للمجد، والذي قاتل أيضا رياء وطلبا للمجد، والذي تصدق أيضا رياء وطلب المجد. هذا هو الثلاثة الذي نص عليه من سلم. ولذلك المسلم يدعو ويطلب العلم من أجل أن يصرف وجوه الناس إليه، ولكن يدعو ويطلب العلم من أجل أن يصرف الناس إلى خالقهم الله عز وجل، يعلمهم الطريق الموسى مرضات الله وما هي الطرق التي تؤدي إلى الإفلاس لكي يحذرها. هذا هو الداعية. والله ستجد أن الأنبياء عليهم السلام وهم قدوتنا، فنوح عليه السلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة هود ماذا قال لقومه؟ قال تعالى: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا هم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إذن فهو إنما يدعوهم إلى الله عز وجل، ولا يريد منهم جزاء ولا شكر، ولا يريد مالا ليشكر الله ومخلص في هذا العمل لله، ويريد النجاة من عذاب الله يا الله عز وجل على المسلم. ولذلك تجد أن أكثرهم من من قال حتى ما قاله أو دعاه إلى الإسلام، بعد ذلك عندما رأى أن القوم أيضا قال كما قال نوح عليه السلام. ولذلك لا بد عليه أن نتبع الرسل أن نعوتنا وعلمنا الشرع كذا ننشره، لا نريد بذلك جزاء من الناس ومالا أو مدحا أو وجوه الناس إلينا، وإنما هو نصر الدين الله عز وجل وهداية الناس إلى دين الله عز وجل وصرف وجوه الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقوموا بتعظيم الله وأن يقوموا بخشية الله وأن يقوموا بالالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور يجب الانتباه فيها لمن يريد أن يدعو الله عز وجل، وهو الإخلاص، وأنه لا يريد بدعوته لا جاها معنويا ولا أمرا ماديا كالمال أو كالراغي أو زارع أو غير ذلك، مما بعض الناس يحرص على أن يمسك أو أن يتوهم في وظيفة شرعية لأن لها مردود مادي سوف يحصل عليه، وإلا لما قام بهذا ولما طلب هذه المكانة، إنما أراد بذلك ما يترتب على ذلك من أمر مادي مالي. ولذلك لو لا يعلم أنه ليس ثمة مال ولا ثمة أمور مادية يستفيدها لما دعا إلى الله عز وجل ولا ما علم ولا ما تعلم. ولذلك الله علينا أن نكره ومهما فعل الإنسان أمام الناس فإن الله عز وجل قال قل إن تبدوا صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لا بد أن نعلم أنه إنما يتعامل مع الله لا يتعامل مع بشر، يتعامل مع العليم السميع البصير القدير سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم بخلقه سبحانه وتعالى. هنا إذا أردت أن تدعو وأن تسلك سبيل الرسل فلا بد عليك أن تخلص لله عز وجل، ثم بعد ذلك لا بد من العلم، لا بد من العلم الشرعي، لأنك عندما تدعو إلى ماذا؟ إلى الدين. إذا لا بد أن تكون بصيرة بهذا الدين، بصيرة بأحكام هذا الدين. أن تريد أن تدعو إلى التوحيد لا بد أن تعرف هذا التوحيد كتاب المنزل وبسنة سلم المرسل، تريد أن تكبره من الشرك لا بد أن تعرف ما هو الشرك وما هي الأمور إذا فعلها العبد وقع في الشرك. فعز يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا أنت تريد أن تدعو الناس إلى التوحيد إذا لابد أن تتعلم التوحيد، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، حتى تشرح للناس أمور التوحيد وتبين لهم ماذا أمرهم الله في أسمائه وصفاته وماذا أمرهم الله سبحانه وتعالى في إفراده بالعبادة وتوحيده وماذا أمر الله سبحانه وتعالى في تعظيمه وأنه هو الذي بيده كل شيء وهو الذي يرزق ويحيي ويميت وأن العبادة لابد أن تصرف له وأنه هو الذي يعظم بأسمائه وصفاته. لابد أن تتعلم لك الناس إلى التوحيد، قال إنما ترجع للكتاب وللسنة. أنت تريد أن تحذر الناس من الشرك لابد أن تبين لهم ما هي الأمور التي إذا قاموا بها أو فعلوها وقعوا في الشرك. فإذا ذبحوا لغير الله أشركوا، وإذا ذبحوا لغير الله أشركوا، وإذا استغاثوا بغير الله أشركوا، وإذا دعوا غير الله عز وجل أشركوا، وأن المساجد لله فلا تشركوا مع الله أحدا. قال مثلا من ذبح لغير الله فقد أشرك، وصلي ربك وانحر إن شأنك ولا تغفر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا لابد أن تعرف هذه الأحكام، تعرف متى يكون شرك أكبر، متى يكون شرك أكبر، أي تفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وما يفرق بينهما التي ذكرها العلماء الثلاثة المشهورة، أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه، وأن الشرك الأكبر يطرد صاحبه من الملة والشرك الأصغر لا يطرد، وأن الشرك الأكبر إنما صاحبه من غير الله كان خالدا مقلدا في النار والشرك الأصغر لا في المشيئة. إلى ذلك من الأمور المعلومة والتي إذا درس الإنسان من كتب أهل العلم بقى فيها أعظم ذلك، أي أنك لا تحكم على الناس وقعوا في شرك أكبر بأنك علم شرك أكبر. إذا لابد أن تعرف الفرق بين هذا وهذا. ثم بعد ذلك أنت تريد أن تدخل الناس إلى الصلاة، الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين. إذا لابد أن تتعلم أولا أنت أحكام الطاعة، وتعرف شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، ما يتعلق في سجود السهو في الصلاة، وغير ذلك من أحكام الصلاة، حتى إذا انطلقت لكي تدعو وتشهد تعلمهم الصلاة، تعلمهم الصلاة على علم من الكتاب والسنة. الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد وأحكام الجهاد، لابد أن تبين لهم أحكام الجهاد، أي أن تتعلمها أولا. عندما تريد أن تتكلم في الربا لابد أن تعرف ما هو الربا وما هي الأصناف الربوية وما هي علة الذهب والفضة الثمنية وما هي علة الأشياء الأخرى وخلاف العلماء في ذلك، وترجح القول الراجح في الاقتياد والادخار وغير ذلك. ثم بعد ذلك تبين الناس من الله سبحانه وتعالى. إذن ثلاث أنواع البيوع، الناس تبتاع وتشتري، فعندما تريد أن تدعوهم تريد أن تعلمهم البيع الحلال وتريد أن تحذرهم من البيع الحرام، فلا بد أن تعرف ما هي البيع المحرمة وما هي ضوابط البيع المحرمة، الربا والجهالة والغرر والسباع والتغرير، أو ما كان في مضرة الدين كبيع الأصنام وغير ذلك، أو ما كان في مضرة على جسد كبيع الأمور المضرة على ضرر وضرار إلى آخره. ليس نحن الآن بقدر الحديث عن هذه الأمور بتوسع، إنما المقصد أن نقف على حقيقة، أنني عندما أريد أن أكون داعية لابد أنني أعرف هذا العلم مسبقا، ثم بعد ذلك أشعر هذا لابد أن تتعلم الدين. ولذلك الله عز وجل عندما أمر سلم كما أخبر أن الملائكة تستغفر للعالم وتضع جنحتها لطالب العلم، وحتى الحيتان تستغفر لهذا العالم، والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير فقط في الدين، والله عز وجل يقول ان نخشى الله من عباد العلماء. هذه المنزله العظيمه لم تاتي بامر ميسر الا من يسر الله عز وجل له، الا بعد طلب علم ودراسه وتعلم. هذه منزله عظيمه، منزله في الدعوه منزله عظيمه. هذه انت الان ماذا تصنع؟ انت وتدعي وتكمل دعوة الأنبياء، تقول هكذا أنبياءكم يدعون، هكذا أنبياءكم كانوا يعلمون الصلاة، هكذا أنبياءكم عليهم السلام كانوا يعلمون التوحيد، هكذا أنبياءكم تعيدا. هذه أنت الأنبياء العلم والدعوة إليه. فلا بد أن يكون لديك علم من خلاله تستطيع أن تدعو من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال هذا السبيل ادعو الله على بصيرة، أبد من البصيرة، أبد من العلم أن يكون عندك علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى اليمن داعية أرسل معاذ بن جبل من علماء وفقهاء الصحابة، وأيضا بين سوء الأمر لكي يكون على بصيرة، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وتقائه إلى أحد الله. فإذا هم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله هذا افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلتهم، فإذا هم صلوا فبين بعد ذلك بعد أن يصلوا بين موضوع إيش الزكاة، يعني الصدقة من أغنيائهم تترك على فقرائهم، ثم حذره وقال وإياك وكرائم من أموال الناس، وحذره قال وابتغي دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها البصيرة، أرسل رجل على بصيرة، يعني هذا الصحابي على بصيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين له الأمور التي يدعو إليها طبعا الأساس وهو التوحيد، لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد إلا من مسلم، المشرك ليس بمسلم، وبالتالي ما فائدة صلاته وصيامه وزكاته وصدقته. ولذلك لابد أن ندخل الإسلام أولا يشهد الله الحمد رسول الله على علم وعلى يقين على معرفة بهذه الشهادة، أي لا معبود بحق من الله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه غيره. ثم بعد ذلك إذا فعل هذا ودخل الإسلام عند ذلك تقبل منه سائر العبادات. ولذلك نجد هنا أن الدعوة إلى التوحيد والسنة هي دعوة الحق. هؤلاء الذين يدعون أنهم دعاء وهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك، هؤلاء يكذبون على الناس ويغشون الناس لماذا؟ لأنهم يعلمون حسب ما ورد في القرآن الكريم في السنة النبوية أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله وصاحبه موحد. لذلك قال تعالى إن أشركت ليحبط عمله. عملك مهما عملت، صليت أو صمت أو زكيت، دعوت إلى الصلاة أو دعوت إلى الصيام أو دعوت إلى الزكاة أو دعوت إلى مكارم الأخلاق أو دعوت إلى تحسين بعض الأمور التي وافق الشريعة وغير ذلك، وهو مشرك يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بأصحاب الأضرحة وبأصحاب القبور وأن الأن تصرف في الكون وغير ذلك، ما فائدة الدعوة تكون؟ ما فائدة كل من صلى أو صام أو زكى؟ وأنت تعلم قول الله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتعلم قول الله تعالى أن أشركت لحبط المعمل. إذن فنجد هنا أن الدعوة لا بد أن تكون على علم، والعلم يقول لك أول ما أدعو إلى التوحيد وأحذر من الشرك للتوفيق وأقبل سائر الأعمال. يعني عندما اطلعت على الكتاب وجدت أن الله لا يغفر أن يشرك به، عندما اطلعت على الكتاب وجدت أن الله يقول أن أشرك لك فقل نعم، عندما اطلعت على السنة وجدت أن الرسول يقول يا معاذ إنك تؤمن على قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا الله، إلى غير ذلك من حيث كثيرة، مثل قوله تعالى القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله واستند الطاغوت، مثل قوله تعالى وعبد الله ولا شرك به شيئا، وغير ذلك من حيث وسلم التي وردت في مسائل ايش؟ مسائل التوحيد. إذا فيجب عليك أن تتعلم، خاصة الناس الذين يسمي نفسه الداعية الفلاني ويخرج أمام الجماهير أنه الداعية ثم لا يدعون إلى التوحيد، هذا ليس بداعي، هذا غشاش. هذا الشيء لا علاقة له بالدعوة، لأنك أنت تريد بالدعوة أن تدخل الناس في الجنة وأن تبقيهم من النار، والله عز وجل بيّن أن الذي يدخل الجنة هو التوحيد، وإذا كان من أهل الشرك هذا من أهل النار، إن الله لا يغفر الشرك به. لذلك الدعوة لا بد أن يكون الإنسان عنده علم وأن يلتزم بما ورد في كتاب السنة، ما قدمه الكتاب والسنة تقدم، وما جعل الكتاب والسنة أصلا تجعله أصلا، وما بين الكتاب والسنة أنه لا يقبل عمل إلا به هو التوحيد، إذن لابد أن تبين للناس التوحيد. وما تضامن الكتاب والسنة بين أن الشرك يحبط العمل، إذن لابد أن تحذر الناس من الشرك، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، اعتقاد لأصحاب الأضرحة وأنهم يعني يرزقون من دون الله وأنهم يشفون المريض وأنهم يرزقون الولد وغير ذلك من الأمور الكثيرة المعروفة. إذا أردت أن تدعو فلا بد أن تدعو وفق ما ورد في من أمرك بالدعوة، الذي أمرك بالدعوة الله، ادعو إلى سبيل ربك، أصدع بما تؤمر إلى آخره. إذن والذي أمرك بالدعوة المسلم لأن يهد الله بتمامية أسهل لكم حمر النعم، إذن فلا بد عليك أن تنظر إلى ما الذي تجعل هذه دعوة أو ليست بدعوة، إذا وافقت الكتاب والسنة إذن هذه دعوة وأنت داعي، إذا لم توافق الكتاب والسنة فهذه ليست بدعوة ولست بداعي. المعتزلة دعوتهم من الاعتزال لو أنها دعوة وهذه ليست بدعوة، الأشاعرة يرون دعوتهم إلى التنشط وتعبير الصفات دعوة وليس بدعوة، الصوفية يرون أن دعوتهم إلى تصوفهم وبدعهم في العبادات وفي الإلهيات وما يقعون فيه من الشركيات يرون هذه دعوة وهو ليس بدعوة، الجهمية كذلك، المرجع كذلك في مسائل الإيمان يرون أن ما يدعون إليه دعوة وليس بدعوة، لأنه بخلاف ما كان عليه السلام وأصحابه، ومثلا قال من أحدث الأمر ما ليس منه فهو رد، وقال وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن فالدعوة هي أن تكون في الكتاب والسنة، هذه الجماعات التي تدعو وقد خالفت الكتاب والسنة في المفردات التي تدعو إليها وفي الوسائل التي تدعو إليها وفي الغايات التي تدعو إليها وفي الأعمال التي تدعو إليها من حيث تدعو البدع والضلالات وغير ذلك هي لا تدعو إلى الله، وهنا ليس الدعاء إلى الله، يعني الدعوة إلى الله أن تكون بحكم الله، ومن لم يحكم بهذا الله فأولئك هم الكافرون، هذا حكم الجاهلية يبغون يحكم الله حكم لقوم يقنون إن حكم الله فانظر ماذا حكم الله عز وجل في هذه الأمور فأحكم كما حكم الله عز وجل في التوحيد في الشرك والتحذير منه في التوحيد والأمر به في الصلاة والأمر به إلى آخره. إذا لابد من العلم نحن نجد الآن كثيرا من الناس ينتشر بينهم أن هذا داعي وهذا داعي وفي حقيقة الأمر يدعو للتصور والكفورية ويدعو لعبادة غير الله ويدعو إلى البدع والضلالات والموال والأفكار البدعية وإلى التبرك والتمسح في القبور وفي ما يسمونهم بالأولياء وغير ذلك واعتقاد أنهم يضرون وينفعون وأنهم يجلبون النفع وأن يدعون الضر هذا داعي هذا يقرص في التلفاز مع الداعي فلان وهو يتكلم في مثل هذا أو يجلس في المسجد أو على المنبر ويتكلم ويقال هذا داعي لكن عندما نعرف ما يقول على الكتاب السنة نجد أنه بخلاف الكتاب السنة إذا هذا ليس بداعي إذا كان داعي يدعو لمعتقده أو داخله أو بدعته فقرنوه به وقيدوه بدعته قل هل داعي الضلال هل داعي الاعتزال هل داعي للشرك هل داعي للرغب والتشيع هل داعي للتصوف هل داعي لعقيدة الخوارج هل داعي للإرجاء هل داعي للاعتزال هل داعي للجفن هل داعي إلى آخره لا تقول أن هذا داعي إلى الله داعي إلى الله يجب أن يكون بقال الله قال الرسول داعي إلى الله يجب ما دل عليه الكتاب الصين كما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة البصيرة أيضا الكتاب السنة البصيرة كيف كان يدعو يدعو إذا كان يسمى ماذا قال كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية ماذا قال في الآية قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني تريد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون داعية إلى الله وتبع على بصيرة والبصيرة من الكتاب المنزل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل ولذلك ماذا حكم الآية قال سبحان الله وما أنا من المشركين الرسول يتبرى من الشرك ومن يأتي بعد الرسول يتبرى من الشرك الرسول في دعوته وفي رسالته يحذر من الشرك والذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في دعوته متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيحذر من الشرك إذن يجب أن نعرف ما معنى الداعية لأنه توسع أن يأتي كلمة داعية أو توسع أن يأتي الدعوة إلى الله وكل شخص يصف بأنه داعي وكل شخص يصف بأنه يدعو إلى الله أن هؤلاء الدعاء إلى الله وحتى هذه الجماعات الدعوية وهذه الأزرق الدعوية وهؤلاء هم الدعاء في الله ولكن عندما تنظر إلى ما يقولون وإلى ما يقررون وإلى ما يأمرون تجد أنهم بخلاف ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هؤلاء ليسوا دعاء إلى الله هؤلاء ينسبون إلى ما يدعون إليه من بدعة وضلال أو شرك أو غير ذلك الذي يدعو إلى الديمقراطية من أخوان المسلمين وغيرهم بأن تكون هي نظاما للحكم والله سبحانه وتعالى يبين أن الحكم إلا لله لا رسول الله فكيف يقول هذا أنه داعي إلى الله كيف يقول داعي إلى الله وهو ينادي بالنظم الديمقراطية الغربية الكفرية المخالفة لكتاب السنة ثم يقول التزموا بها أيها الناس والتزموا بهذه القوانين التي سنها الغرب والشرق من غير أهل الإسلام ومن غير دين الإسلام لا 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 يكون شخص يقول أنا داعية أنت داعية إذا وافقت الكتاب السنة أنت داعي إذا كنت تتكلم على علم من الكتاب السنة ليس كل شخص يدعي أن عنده علما نقول هذا عنده علم لا العلم هو قال الله قال الرسول هذا العلم الشرعي أما تأتي ببدع وضلالات ثم تقول أن عندك علم أنك تحفظ أنظمة الإخوان المسلمين ولوائح الإخوان المسلمين ورسائل حسن البنا ثم تقول أنا داعي عندي علم لأن عندك علم برسائل حسن البنا وعندك علم تقريرات جماعة الإخوان ومكتبة الإرشاد واللوائح وغيرها يشهد نفس داعي ولا أن يحزنون أنت داعي لإخوان المسلمين أنت تكون داعي لله تزود بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقواح حتى البنا ولا صيد كتب ولا غزالي متقدم ولا المتأخر ولا رموز الأشاعرة كالباقلاني والجويني والزمخشري والرازي ولا التحدي المعتزلة كالنظام وغيرهم وابن الراوندي وغيرهم ولا أهل الجهمية كجامعة صفوان ولا أهل الإرجاء ولا غير ذلك إنما تزود بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم تصبح داعية ليس قال فلان وقال علان ممن خالف الكتاب والسنة إذن هذا هو الرابط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أنت تريد أن تكون داعي إلى الله، أن تقول أنا داعي إلى الله، إذا ما الذي لديك من كتاب الله أنت تدعون إليه؟ أنت تقول داعي إلى الله، ما الذي لديك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت تدعون إليه؟ أما أنت جاء بكتابه جاء سنة، أو أنك تحرك الكتاب تحرك السنة وتأويلهما بتأويلات باطلة فاسدة، ثم بعد ذلك تحكي الناس الفاسدة والبدعة والضلال، ثم تقول أنك داعي إلى الله، لست بداعي إلى الله. إذا هنا لابد أن نعرف أن كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا إذا رحت أن تتبع المسنة في هذا الباب، كما أنك عندما تدرك تتبع في الصلاة تصلي كما صلى، قال فلم صلي كما رأيتموه يصلي. تريد أن تتبع في الحج أن تؤدي المناسك كما أداها صلى الله عليه وسلم، قال عليه وسلم خذوا عني مناسككم. كذلك إذا أردت أن تدعو إلى الله أن تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله سنة المسلم موجودة، والكتب موجودة، والقرآن الكريم موجود، وتفسيرات السلف موجودة، وحتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص على مسائل الدعوة إلى هذا المعاد بن جبل أن يستخدم على قوله الكتاب إلى آخره، وبين الله إلى ما يدعو إليه، وكيف كان يرسل أن يسلم علي بن أبي طالب لا إذا نزلت بسيحة حتى أن تدعو إلى الإسلام إلى آخره، الحديث كثيرة جدا. وكيف تدعو والصلاة تعلم الناس الصلاة وصلكم رأيتم من صريح هذا يعني في الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع من البيع الحلال وما البيع المحرم كل هذا مذكور لله الحمد لله. قال تعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله دين كامل، ما علينا إلا أن نتعلمه، ما علينا إلا أن نتفقه فيه، ما علينا إلا أن نطلع عليه، ما علينا الا ان نكون مخلصين لذلك وجه الله عز وجل. ما علم ما لا علم على الدين كمل. قال تعالى ما فرقنا من كتاب من شيء، يعني رسلنا نقول فرقتكم على البيضاء لا يزيق عنها الا هالك. اذا كل شيء عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، موجوده سنه وموجوده سنه الخلفاء الراشدين. صحيح البخاري صحيح مسلم السنه المسندات الى اخره كلها موجوده الحمد لله. واتفق عن شيء موجوده. ولا احتاج ان يأتينا فلان بأمر بدعي او بقول فلان او علام، او ان هذا الزمان يختلف عن ذاك الزمان، والزمان هذا يحرف النصوص من اجله، والزمان الذي قبل الحرب اصبح الدين اذا احصاء زمان واحد. الحمد لله الدين الذي شرع الله عز وجل وانزل به الكتاب وارسل به الرسول هو دين مطلوب من الخلق ومن العباد الى ان تقوم الساعه، وبناء على هذا الدين يدخل الجنه من اهلها ويدخل النار اهلها، وبناء على هذا يغفر الله لمن تمسك بهذا الدين ويعذب من لم يتمسك بهذا الدين. نحن ما احنا مجانين، كل ما ياتينا شخص في زمان اخرج لنا بدع وان هذا العصر يختلف. نعم يعني هناك مسائل ثلث في هذا العصر ترجع الى كتاب السنه. ان يكن ثمة نص عليها نجد ان العله موجوده. فنجد ان العله موجوده. ما اذكر كثيرا وقليل حرام. تأتي مشربات جديدة، تأتي مواد كيماوية جديدة، تأتي مواد صلبة، مواد سائلة، ما دام أنها تسكر إذا هي تحت الخمر، إذا هي حرام. هذا هو القياس تسوق عقل بفرع بحكم العلة الجامعة بينهم، وأن تكون هذه العلة منصوص عليها في الكتاب والسنة بشروط القياس المعلوم عند أهل العلم. سواء في الشروط المتعلقة بالعلة أو غير ذلك. إذا فالمقصد أيها الإخوة يجب علينا أن نتعلم الدين. المشكلة التي نحن نقع فيها إما شخص لا يخلص لله عز وجل ويعمل فتنة ويدعو الناس إلى نفسه ويحدث فتنة بين المسلمين، وإما شخص تجده يدعو إلى الله على غير بصيرة ويضع نفسه في منزلة الدعاء والمفتين والمعلمين والمدرسين في الشريعة وهو لا يفقه شيئا، اما لجهل بسيط واما لجهل مركب يرسل الله به الناس، واما بدعي ضال يحرف النصوص لكي توافق هواه وغير ذلك. هذه كلها من المضار التي دخلت في طريق الدعوه الى الله. طبعا نجد ان وسائل الاعلام الليبراليه او وسائل الاعلام العلمانيه أو أن نجد الدول الأوروبية وغير ذلك تطرح أن تجد شخصا ينسب إلى الإسلام وينسب إلى الدعوة إلى الله وهو ضال ومنحرف، فتعطيه كل ما تستطيع من الزخم الإعلامي وترفعه وتحاول قدر المستطاع أن تبين أن هذا هو الداعي الحقيقي وأن هذا هو الداعي المعتدل وأن هذا هو الداعي الوسطي وأن هذا هو العالم المعتدل والعالم المستنير والعالم الأخيري من هذا الكلام. كما يركزون القرضاوي ومجموعة القرضاوي ومن على شكلة القرضاوي من أجل أنه يدعو إلى أنظمة الديمقراطية وإلى مسائل تتعلق بالكشف الهودي وإلى ذلك الأمور التي هم يفعلون بها، وتجرع على الكتاب وعلى السنة وحرم الكتاب والسنة بحجة التيسير من أجل كسب الجماهير وغير ذلك. هذه الأشكال تجد أن الإعلام الليبرالي والإعلام الفاسد يحاول أن يدرهم عن المدعى كما تعلم على جهري هذا الصوت الفراسي حتى في البيسي وغيرها وفي الإمارات وغير إعلامهم وغير ذلك يسعون إلى إظهار الجفري على أنه هو المعتدل ومعتدل وصوري كرافي تعدام ضال مدلل عنده بدع. إذا أطاعه الناس فيما يقوله من الضلال ضلوا معه وكان نصيبهم كل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار. يشكي مثلا تنمية كلام أو عدودة لسان أو محاولة إظهار الصورة وكأنه يمثل الهدوء والله هذا ثم يعطيك السم يعطيك الشرك يعطيك البدعة، إيش الفائدة من هذا؟ إذا فيجب علينا أن نتنبه من يمكن من يعطي مساحة كبيرة في الإعلام من يسميه دعاء لأنهم يسيرون وفق لجنب وفق المشروع الليبرالي أو وفق المشروع الديمقراطي الأوروبي الغربي أو وفق المشاريع التي تتعلق بالانفتاح في مسائل البيوع والربا والفوائد الربوية وغير ذلك، أو الانفتاح في موضوع المرأة والتوسع في عدم الستر والعياذ بالله والكشف الوجه وغير ذلك، والتوسع في مسائل الموسيقى والأغاني وإجالتها وغير ذلك والعياذ بالله، لأن هذا كله يتناسب مع برامجهم ومع قنواتهم التي فيها موسيقى وفيها نساء كاشفات وفيها مساحات ربوية وغير ذلك تدر عليهم مالا وغير ذلك، فيطرحون بأمثال هؤلاء ثم يعطون زحم الإعلاميين عند العامة. فأبد علينا أن نعرف أن لابد من الإخلاص لله والبصيرة والعلم، بينا العلم والبصيرة وش المقصود فيهم أن تكون بالكتاب والسنة. بعد ذلك لا بد أن نعرف أن الداعي عندما يريد أن يدعو الناس لا بد أن يتوهم في الخلق الحسن، ولذلك قال سبحانه وتعالى عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، إذا لا بد من الأخلاق. فلا يمكن أن يأتي شخص وهو غليظ القلب وحن محفظ عند ذلك يقول أنا أدعو الناس، ولماذا الناس تساعد عن الحق الذي يدعو إليه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى فعلت بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم ما استقرب لهم مشاور بالأمر فإذا عزلت توكل على الله. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي الكريم الذي الله عز قال عنه إنك لعلى خلق عظيم، والذي هو من أحسن الخلق أخلاقا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمره وهو قائم بهذا صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي شخص ويقول أنا داعية وهو ليس لديه رحمة وليس لديه رفق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن الرفق في شيء إلا زانه وما نزع عن شيء إلا شانه، فلا تجد رفيقا بالمدعوين. ويقول أنا أريد أن ينتهي بالحق، أنت الذي نفرت عن الحق، ألا تخشى الإثم أنك أنت السبب الذي نفر الناس عن التوحيد وأنك أنت بدع الناس يهربون إلى الشرك والبدع بحلالة ألسنتهم؟ أما تتق الله أنت تقول أنك سلفي وأنك سني، أليس أنت أولى الناس بالأخلاق الحسنة؟ أليس أنت أولى الناس بما أمر ربنا من الرسل بالرفق؟ أليس أنت أولى الناس لئلا تكون منفرا عن الحق وألا تكون فظا ولا غليظا؟ مرت هذا الإسلام بكتاب السنة وهذا ما رد بكتاب السنة. إذن فما أنك التزمت مواد كتاب السنة في باب التوحيد وتزمت مواد كتاب السنة في باب التحريم الشرك وغير ذلك من الأمور العلمية التي تعلمتها، ألم ترد عليك هذه الآيات؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا فلا تكن فظا غليظ القلب فانفض الناس عند أهل التوحيد بسبب أنت، لأن تدعي أنك تسير على الكتاب والسنة مستر صالح. ألا يسير على الكتاب والسنة مستر صالح؟ أريد أن يكون داعي لله أن ينظر كيف كان قبر الأنبياء عليهم السلام على أقوامهم، وكيف كانوا يتحملون الأذى، وكيف كانوا يشقون على أقوامهم ويرحمون أقوامهم، وكيف كانوا يحرصون دائما على بذل النصيحة والدعوة لأقوامهم، وكيف كانوا يقابلون الأذى الذي يحصلون عليه من أقوامهم بالدعوة، بدعوتهم إلى الحق وإلى الخير، وبدعاء الله أن يهديهم. ألم يأتي ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بعد دعوة ونال منها ما نال من أهل الطائف من الأذى، ثم يأتيه ملك الجبال لكي يأخذ أمره بعد أن قبضه الله عز وجل لأن يطبق عليهم الجبلين أي أهل مكة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لعل يأخذ من أصحابه من يقول لا إله إلا الله. إذا لا بد أن يكون لديك رحمة وأن تكون على خلق، على خلق عظيم، تتبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أقرب الناس إليه منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا كما في الحديث، وبيّن يسلم أن صاحب الخلق الحسن يدرك درجة قائم الليل وقائم النهار. ماذا لم تزن بهذا اليوم؟ أليس أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني من خياركم أحسنكم أخلاقا؟ أنت تعرف هذا؟ لماذا لم تفهم به؟ أنت تقول أنا داعية وتقول أنا أريد أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للتوحيد وكان يدعو للتوحيد بالرحمة والرفق وعدم الفحش الكلام وعدم التداعى وعدم تنفير الناس عن التوحيد بسوء أخلاقه والعياذ بالله. إذا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أن أدعو للتوحيد ويرد الأدلة الواردة للتوحيد، ولكن طريقته للدعوة للتوحيد تنفر الناس عن التوحيد. فماذا تكون بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة للتوحيد؟ كما أنك تزن في الدعوة للتوحيد، كما أنك تزن في الدعوة للتوحيد، ارزم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد، ارزم بطريقة الأنبياء والرسل بالدعوة للتوحيد. ولذلك لابد على الداعية ألا يكون رجلا فيه سوء أخلاق وفيه غلظة وفيه شدة وغير ذلك ويقول أدعو الناس ولكنهم لا يستجيبون. لا، أن تدعو الكل ما عليك، أن تدعو الأسباب الشرعية، تدعو للتوحيد بالأخلاق الحسنة. بعد ذلك إن لم يستجب الناس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما أنك بسوء أخلاقك تنفر الناس ثم تستدل بالآية إنك لا تهدي من أحببت، أنت السبب الذي نفره. ولذلك قال تعالى وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، انت تهدي وتدل دلاله الارشاد، انما عليك البلاغ والله تصير بالعباد، لكن هذا البلاغ تؤديه بالحكمه. ولذلك لماذا قال بما رحمه من الله انت لهم فلكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، غير من باب اولى ان يلتزم الرسول المرسل، ومع ذلك قال الله عليه وسلم له ولكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف أنت يا من تأتي في هذا الزمان لتكون فظاً وغليظ القلب وتقول لي انفض الناس من حولي؟ هل تشهد مصداقية؟ أنتقد مع نفسك وقت صادق. ولذلك لابد الإخلاص ضمن العلم وأن يكون لديك سلوك ووسيلة خطاب وطريقة محادثة وطريقة كلام وطريقة أخلاق جيدة حسنة تكون موجودة في شخصك، سواء كانت تتعلق بلفظك أن يكون لفظك حسنا، أو يتعلق بشخصك أن تكون بشخصية حسنة صاحبة خلق حسن ذات رفق ذات رحمة، ليست ذات كنش ولا بلاء ولا غلظة ولا شدة، حتى تستطيع أن تدعو الناس كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. دعا الناس للتوحيد وهو سيد الناس في الأخلاق، فكان بخلق عظيم ويدعوهم للتوحيد. فإن أن نتنبه مثل هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم إن من أحبكم إلي وأبغضكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم أخلاقا، فإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة السرطارون والمتشدقون والمتفيقون. لابد أن تعلم. ولذلك عندما سئل عن المتفيق قال المتكبرون، أن أعجب من شخص يريد أن يدعو الناس إلى دين الله وهو متكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. كيف تتكبر على المدعوين وتتكلم معهم بكل يعني تعالي وعن جهية ثم تقول أريدهم أن يتلوا بدين الله؟ انتبه يا أخي الكريم، لا تكن أنت السبب الذي نفر الناس عن التوحيد، لا تكن أنت السبب لسوء أخلاقك الذي نفر الناس عن السنة، لا تكن أنت السبب لسوء أخلاقك الذي نفر الناس عن أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع الحلال وأن يبتعد عن البيوع المحرمة. ولذلك لا بد على الداعي إلى الله عز وجل بالعلم والإخلاص أن يكون ذو خلق حسن لكي يؤدي هذه الدعوة. والحمد لله أبواب التي وردت فيها الحديث الواردة في الأخلاق، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق، وما أمر الله عز وجل من الأخلاق، وكيف كانت أخلاق الأنبياء والرسل عليهم السلام مع أقوامهم كلها متوفرة موجودة أمامك في القرآن، تقرأها وتقرأ سنة النبوية، وما عليك إلا أن تطبق. فما تعلمت مسائل التوحيد تتعلم مسائل الأخلاق لكي تعلم الناس على التوحيد بأن تحملهم عليه بخلقك الحسن. فمن الأسباب هداية القلب والتوحيد، لكن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي تقتدي به كان يعرض عليهم الإسلام بأحسن الأخلاق، وكان يعفو وكان يرحم وكان يرفق وكان يصبر وكان يتحمل أذى وكان يدعو الله عز وجل أن يهدي قومه. اجعلنا مثل ما فعل، ليس هذا ورثه لك صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من المصداقيه، عدم التدليس على النفس. بعض الناس يركز أن يدرس مسائل العلمية ولكن لا يدرس الأخلاق التي من خلالها يدعو إلى هذه المسائل العلمية التي تتقبل منه. الأمر الذي بعد هذا هو لابد أن يكون لك تواصل مع الدعاة الآخرين الذين على السنة وتحاب بينك وبينهم، لا تحسدهم، لا تحسد عليهم، لا تسعى إلى ما يدنهم لكي ترفع نفسك، لأن بعض الناس قد يسعى إلى أن يدن الآخر لكي يكون المدح له هو. احرص على الطبق مع الله والإخلاص له، وكان الله هدايا الجميع، حب الخير والغير ليكن صدرك سليما. ولذلك لا تكن سببا لتنفير داعية عن الدعوة أو تنفير شيخ يدرس عن التبريد. هذا وجد الآن كم من طالب علم شرعي سلفي اعتزل التدريس، اعتزل التعليم والدعوة، لما يجد من أقرب الناس إليه الذين يشاركونه في دعوته. طبعا من بعضهم من يجهلون الدعوة ومن لديهم أمراض قلبية. الناس معادن، خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقير. أحيانا قد يكون الإنسان عنده شخصية سابقة في النذالة أو في حقد أو في حسد أو في من الأخلاق، ثم بعد ذلك يلتزم ويطلب علم الشرعية، لكنه لم يتخلص من الأخلاق القبيحة التي كانت به، ويلتزم بالأخلاق الحسنة التي أمر بها الشرع، فيتعامل مع إخوانه لا معاملة طالب علم شرعي تخلق بأخلاق الكتاب والسنة التي أمر بها الكتاب والسنة. إذا ما بد أن تكون متاحا للخير مغلقا للشر. خلاص أنت الآن أصبح الداعية، الآن تصبح تدرس الشريعة. إذا ندعو الله أن يكثر مدرس الشريعة وأن يكثر الدعاء غير الكتاب والسنة، وانطرح فرحا شديدا إذا وجدت العشرات والمئات والآلاف يدرسون غيره، وانطرح فرحا شديدا إذا وجدت الآلاف والمئات يدعون التوحيد غيره، لأنك تريد أن ينتشر دين الله وأن يكثر الدعاء إلى الله وأن يكثر الملتزمون بدين الله. هذا لا يتم هذه الكثرة إلا بكثرة الدعاة وبكثرة المعلمين وبكثرة المدرسين. تنتبه كما أنك تنتبه ألا تنفر الناس عن التوحيد والسنة بسوء أخلاقك، كذلك لا تنفر طلبة العلم والمشايخ والدعاء غيرك عن الدعوة وعن التعليم بسوء أخلاقك وظلمك وجهلك. بعض طلاب العلم يمتحن إخوانه طلاب العلم لا بالكتاب والسنة ومخالفة من الكتاب والسنة، فيأتي ينصحهم بينه وبين بداية ويدعو الله لهم التوفيق. لا، قد يمتحنهم بفلان وعلا، لماذا لا توافقني في فلان؟ إذا ما دام وافقتني إذا أنت يحذر من دروسك، حتى وإن درست السلفية ودرست منهج السلف وحياتك كلها على السلفية، بل البارحة أنا وإياك على نفس المنهج وحبك، اليوم عندما خالفتني في فلان إذا أنت لست بسلفي ولا شيء. هل عنده بدعة؟ يقول لا. هل خالف أصول الدعوة السلفية؟ يقول لا. عقل المخالف التي خالف فيها الكتاب والسنة وأصول الدعوة السلفية والبدعة والضلالة التي وقع بها؟ يقول لا يوجد. ولكن يحذر منه الليل والنهار، ويحذر ممن يجالسه، ويحذر ممن لم يحذر ممن يجالسه، ويراوي العدل على هذا، ويبغض ويسعى الليل والنهار للإسقاط عند الناس. فسأله تعالى عقل البدعة التي وفيها، يقول ليس عنده بدعة، ما استطيع أحضر لك بدعة مقولاتي أو من كتاباتي. أين التقوى؟ أين المصداقية؟ هل تريد أن تشرع في دعوتك أنت؟ أن تريد صرف وجه الناس إليك حتى يقال أنت فقط السلفي وأنت فقط العالم السنة وأنت فقط الذي طبع بكتاب السنة وأنت الذي وأنت الذي، ولا يكون هذا إلا على حساب أن تصفي كل طلاب العلم في المنطقة. يا أخوان، نحن مساكين نريد أفضل الله بخير. ما لك يا مال تدخل في همتك إعراض الناس عن طالب علم أو عن شيخ سلفي نتعلق به؟ إذا لابد من يكون هناك مصداقية، أن يكون هناك رحمة، أن يكون هناك تواضع، ألا يكون كما يحصل كل ما ولي طلاب علم في منطقة في الجزائر أو في ليبيا أو في تونس أو في السعودية أو في أي مكان، وفرحنا بهم وسعدنا بهم وسألنا الله أن يكثرهم وأن يكثر علماء الجزائر ويكثر علماء ليبيا ويكثر علماء في كل مكان والفقهاء والدعاء، وإذا بنا بعد فترة لا نجد إلا التقاتل والتناحر بين بيننا. ذلك لابد من المصداقية وتحكيم شرع الله عز وجل في مثل هذا. المهم ليست متروكة للهوى، لا تظن الهوى بس فقط ان الانسان يعقل كذا من الصفات لهوى، لا، احيانا الانسان لهوى قد يحذر من شخص لهوى، قد يجيز بيعا لهوى، قد يترك شرطه من شريط عباده لهوى. لذلك يجب الانسان متقي الله في الدعوة إلى الله،
نتق الله المسلمين، نتق الله لبعضنا، نتق الله لأنفسنا. على ما أردت بيانه يا إخواني، فأسأل الله أن يشفقكم لحفظكم وأن يبارك بكم ولجميع المسلمين. أكثروا من الدعوة إلى الله، وتعلموا العلم، واخلصوا لله، وتحلوا بالأخلاق الحسنة، واصدعوا بدين الله، وبجهود الحكم والمعرفة الحسنة. لا تكن من أصحاب الفضالة ولا من أصحاب الغلظة. كن من أهل كما أوصاكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كن من أهل الولاء الحقيقي والبراء الحقيقي والحب لله الحقيقي والبغض لله الحقيقي. هذا ما أردت بيانه يا إخواني، وأعتذر إن حصل من أخيكم تقصير، وأريد إن شاء الله أسمع كما هو الآن موجود الحمد لله، نسمع في علماء سلفيين في الجزائر، ونسمع بطلاب علم سلفيين في الجزائر، ونسمع في دعاء سلفيين في الجزائر، وفي غيرها من الدول المناطق. نسأل الله أن يكثرهم وأن يبارك فيهم وأن يزيدهم علما وبصيرة، وأن يفتح على أيديهم وأن يهدي الله على أيديهم. إخواني سلامة الصدور لا بد منه، حب الخير لغيره لا بد منه، افتتاح للخير مبلغا للشر لا بد منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر لفضيلة الشيخ عايد الشمري حفظه الله تعالى على ما أتحفنا به من هذه الكلمة الطيبة. نسأل الله جل وعلا يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما. وبارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.